الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد دخل العام العاشر الهجري والرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويرسل سراياه ودعاته إلى قبائل العرب يدعونها إلى الإسلام ويفقهونها في الدين. وحدثت بعض الأحداث قبل حجة الوداع منها: بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن. كان بعث معاذ إلى اليمن سنة 10 للهجرة قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر البخاري في أواخر المغازي، وأمرهما أن يعلم الناس القرآن وأمور دينهم، واستعمل كل واحد منهما على مخلاف منها، والمخلاف الإقليم أو الكورة، واليمن مخلافان. وكانت جهة معاذ رضي الله عنه العليا إلى جهة عدن، وكانت جهة أبي موسى رضي الله عنه السفلى. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، كما في الصحيحين. وروى أحمد والحاكم بسند حسن عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فأمرهما أن يعلم الناس القرآن. وقع في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا مخالف للرواية من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما معا. وجمع الحافظ بين الحديثين فقال: يحمل على أنه أضاف معاذا إلى أبي موسى بعد سبق ولايته، لكن قبل توجهه فوصاهما عند التوجه بذلك. ويمكن أن يكون المراد أنه وصى كل منهما واحدا بعد آخر. ثم سأل أبو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، إن أرضنا أي اليمن بها شراب من الشعير يقال له المزر، وهو نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة، وشراب من العسل يقال له البتع، وهو نبيذ العسل، وهي خمر أهل اليمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. متفق عليه. وقد دل بعث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن على أنه كان عالما فطنا حاذقا، لولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به. ولذلك اعتمد عليه عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه. وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بصفين. قال ابن العربي وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك. غاية ما وقع منه رضي الله عنه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم، لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين، وآل الأمر إلى ما آل إليه. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وروى أحمد وابن حبان بسند صحيح عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجشع الجزع لفراق الإلف والحبيب. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. قال ابن كثير: وهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذ رضي الله عنه لا يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكذلك وقع، فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع، ثم كانت وفاته صلى الله عليه وسلم بعد 81 يوما من يوم الحج الأكبر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.